أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم.
شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم.
معاوية رضي الله تعالى عنه، ومعاوية تأخر إسلامه في سنة الفتح، أسلم عن الفتح، وفرض ووجود صوم عاشوراء كان في السنة الأولى من الهجرة، كان في السنة الأولى من الهجرة، فما أخذه معاوية رضي الله تعالى عنه كان متأخرا. فقوله صلى الله عليه وسلم: ولم يكتب عليكم صيام، ولم يكتب عليكم صيام، أي على الدوام، أي ذلك على الدوام. وهذا هو الراجح في هذه المسألة، أن عاشوراء وجد صومه أولا، ثم بعد ذلك جاء صيام رمضان، وكان على التخيير، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. فوجد هنا صيام رمضان، كان ذلك على التخيير، ثم جاء الوجوب في قوله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصم. إذن الصيام هنا تدرج من أول صوم يوم عاشوراء على الوجوب، ثم التخيير لصيام شهر رمضان، ثم إيجاب صيام رمضان. نعم.
عن علي رضي الله عنه قال: كان يوم عاشوراء يوما تصومه قريش في الجاهليه، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه، فلما رجل المدينه صامه وامر الناس بصيامه، فلما فرض رمضان قال: من شاء صام ومن شاء ترك.
اذا
هذا
الحديث
يبين
ان
رسول
الله صلى الله عليه وسلم ما قد ذكرناه قبل قليل، فيه فرض يوم عاشوراء كان مصوبا صام يصوم، وصامه صلى الله عليه وسلم في بداية الأمر اختلف، هل كان ذلك لصيام أهل الجاهلية له، أو كان ذلك لصيام اليهود عندما سأل النبي صلى الله عليه وسلم وقدم المدينة فوجد اليهود تصوم ذلك اليوم، فسأل صلى الله عليه وسلم فقالوا: هذا يوم نجى الله فيه موسى وبني إسرائيل، فقال صلى الله عليه وسلم: نحن أحق بموسى منه، فصامه وأمر الناس بصيامه. جمع العلماء في ذلك أن أهل الجاهلية يحتمل أنهم أخذوا صيام ذلك اليوم من اليهود، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم ذلك استحبابا، ثم بعد ذلك عندما قدم المدينة ووجد اليهود يصومون ذلك اليوم صام يوم عاشوراء وأمر الناس بصيامه. وكان صلى الله عليه وسلم في هذه الأمر لا يخالف اليهود في هذه الأمور، فبعد ذلك أمر صلى الله عليه وسلم بالمخالفة، فقال: إن عشت إلى قابل لأصومن التاسع، وذلك من أجل أن يخالف اليهود في صومهم، فإن كانوا يصومون العاشر أخطر ضم إليه النبي صلى الله عليه وسلم اليهود يوم التاسع. نعم.
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قد النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فرأى اليهود يصوم على الصلاة، فقال: ما هذا؟ قالوا: يوم صالح مسلم أنزل الله فيه موسى وبني إسرائيل فعلوا به، فصام موسى. فقال صلى الله عليه وسلم: أنا أحق بموسى منكم، فصام هو أثر الناس بصيامه. متفق
عليه. نعم. أيضا هذا الحديث يضم إلى حديث عائشة في أمر النبي صلى الله عليه وسلم بصوم يوم عاشوراء، ولكن كما سمعت أن ذلك في بداية الأمر قبل أن يفرض صيام رمضان، ثم لما فرض صيام رمضان صار صيام يوم عاشوراء على التخيير والاستحباب، ومن صامه فإن الله تعالى يكفر به سنة من الذنوب والمعاصي إن صام الإنسان يوم عاشوراء. هناك ذلك خلاف بين أهل العلم في تعيين اليوم، فمنهم من يقول: يوم عاشوراء هو اليوم العاشر، اليوم العاشر، وهذا قول جمهور العلماء. ذهب ابن عباس وذهب جماعة من أهل العلم إلى أن اليوم هو يوم كثيرة. أولا المناسبة بين عاشوراء والعاشر، وتاسعة والتاسعة فهو مشتق من اليوم العاشر، وهذا هو الذي عليه جمهور العلماء.
عن ابي موسى الاشعري رضي الله عنه قال: كان يوم عاشوراء فعرفوه يهود وتزكيوه عيدا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صوموه انتم متفق عليه. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما صام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عاشوراء وامر بصيام، قال يا رسول الله انه يوم فعرفوه يهود،
ولذلك في القاعدة عند أهل العلم أن العزم فالمصمم على الفعل فعل وإن لم يفعله الإنسان، فكونه عازم على الفعل فإنه يكون بمثابة الحال، سواء كان ذلك في خير أو كان ذلك في شر. مثال الشر قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قال يا رسول الله: هذا القاتل فما بال المقتول؟ هذا جني عليه، هذا قتل، فلماذا يحكم عليهما بالنار وكلاهما قتل او قتل احدهما الاخر؟ فالقاتل والمقتول في النار. المناسب ان يكون القاتل في النار لكن المقتول جني عليه. قال انه كان حريصا على قتل، كان حريصا على قتل صاحب، عنده حرص وعزم وصمم على هذا الفعل، فهو بمثابة الفاعل، بمثابة الفاعل. إذا من عزم عزما أكيدا على فعله وصمم عليه وبدأ في حيثياته وسار في عمله، إما أن يعمل وإما أن يحال بينه وبين العمل، فإن حيل بينه وبين العمل ما عزمه فهو بمثابة الفاعل. ولذا لو هم إنسان بسرقة دكان تجاري فذهب واشترى سلما واشترى فراشة وأتى بالأدوات التي يحتاجها أمثاله من السراق، وذهب في الوقت الذي يريد وأراد سرقة المكان ولكن حيل بينه وبين السرقة، هذا إنسان سارق. نعم لا يجرى عليه الحكم في الدنيا لكنه عزم على السرقة يأثم بذلك، ولذلك القاتل والمقتول في النار. النبي صلى الله عليه وسلم بلغ رب العالمين سبحانه في أصحاب الفيل الذين خرجوا من ديارهم وعزموا على هدم الكعبة وأتوا بالفيلة وخرجوا يجرون جيوش الجرار حتى أتوا على الكعبة، هل هدموا الكعبة؟ هدموا الكعبة؟ لم يهدموا الكعبة، عاقبهم الله تعالى أن المعاقبون، فأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارات من سجن. هدموا الكعبة؟ لماذا عوقبوا؟ لماذا حسب الله تعالى وأرسل عليهم طيرا من أبابيل ترميهم بحجارة من جهنم تنزل الحجارة على أحدهم فتقتل؟ لماذا؟ لأنهم عزموا عزما أكيدا على هدمهم وأنشأوا سفرا لذلك وجروا الجيوش من أجل ذلك ولم يعد بينهم وبين الكعبة إلى القلب، فعاقبهم الله تعالى. إذا العزم المصمم على الفعل فعل، هذا الشر. وهناك أمثلة في الخير كذلك، كان في الصحيح من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. رجل يحافظ على صلاة الجماعة، يحب الصلاة في الجماعة، لكنه مرض في ليلة أصابته حمى فلم يقدر أن ينزل لصلاة الجماعة وقلبه معلق بالجماعة، هذا يكتب له أجر الجماعة مع كونه ماذا؟ معازم على الصلاة ويهم بالصلاة لأن الله تعالى أعطاه القوة، كتب له ما كان يعمل في حال الصحة والعافية. في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن بالمدينة أقوام ما سلت المسيرة ولا قطعت واديا إلا شركوكم في الأجر، وهم في المدينة. قال: كيف يا رسول الله؟ نحن خرجنا بهذا الحرم في هذه الرمضاء ونقابل الأعداء يقتلون ونقتل ونواجه هؤلاء وهؤلاء المدينة ما خرج في الظل وفي الماء البارد وهم مع ذراريهم مع أبنائهم مع نسائهم وهم يشاركون الأجر كيف؟ قال صلى الله عليه وسلم حبسهم العذر ولم يعذرون عندهم العزيمة على الخروج والعزم على الخروج ولكن عذرهم الله تعالى عندهم عذر يؤجرون على ذلك يؤجرون على ذلك. إذا عزم النبي صلى الله عليه وسلم على صيام التاسع لا يستدرك مستدرك فيقول النبي لم يصم التاسع نقول قوله لن عشت لقائه أو في العام المقبل إن شاء الله لنصومن التاسع هذه سنة قولية وفعلية من عزمه وتصميمه صلى الله عليه وسلم على الصيام ولكن حال بينه وبين ذلك الموت. إذا يسن كذلك الصيام ماذا؟ صيام التاسع. صيام التاسع لماذا؟ لمخالفة اليهود مخالفة اليهود. وإذا قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى فالصيام على ثلاث مراتب قال ذلك في الفتح الأول صوم عاشوراء وتاسع العاشر والتاسع. العاشر لصيامه صلى الله عليه وسلم ولحثه وترغيبه على صيام والتاسع لمخالفة اليهود ولحثه صلى الله عليه وسلم على صيام. فإن لم يصم الإنسان التاسع وفات التاسع فهنا ينظر إلى الحكمة. الحكمة على إفراد العاشر في الصيام فيضم إن فات الإنسان التاسع ضم إليه الحادي عشر وهذه المرتبة الثانية كما قال المؤلف رحمه الله تعالى. وهنا قال صوم ثلاثة أيام التاسع والعشر والحادي عشر لكن هذا فيه نظر ضم الحادي عشر لذلك تفضيل هذه المرتبة تكون عن توقف النبي صلى الله عليه وسلم عن توقيته لم يصم الحادي عشر ولم يحث الناس على الصيام وإنما يكون المرتبة الأولى العاشر والتاسع فإذا كان صوم الحادي عشر والعاشر وإلا فلو صام الإنسان العاشر وحده لأجزل ذلك ولكن الأولى ماذا أن يضم إليه يوما قبل أو يوما بعد ذلك. نعم.
قال المؤلف رحمه الله التوسعة يوم عاشوراء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من وزع على نفسه وأهله يوم عاشوراء وزع الله عليه ثلاث غزلتين قاله الحديث الشعر يوم عبد البر وللحديث قوه اخرى كلها ضعيفه ولكن اذا قوم العمل الى بعضهم ثلاث
توسع مع عاشوراء من يتوسع على بيته مثلا في طعامهم في شرابهم في ملبسهم في التفلح في الحلوى هذا مقصود التوسع في يوم عاشوراء. هذه المسألة وهي التوسع في يوم عاشوراء وقد أدخل المؤلف في صيام التطوع لم يكن هناك مناسبة لإدخال الكلام على التوسعة على الأهل في يوم عاشوراء عدم المناسبة في ذلك كلامه في صيام التطوع في صيام التطوع. ومع ذلك أورد الحديث جابر رضي الله تعالى عنه وذكر أن الحديث جاء من عدة طرق ومثلها يقوي بعضها بعضا كما قال ذلك السخاوي. أقول هذا فيما إذا كانت هذه الطرق من الطرق خفيفة الضعف فإذا كانت طرق الحديث كلها ضعيفة ولكنها في مرتبة خفيفة من الضعف فإن الضعيف خفيف الضعف يجبر مخف ضعفه أو القوي يشد ضعفه ويقوي ضعف الضعيف. مثاله لو عندنا رجل أعرج ورجل سليم، فإن الأعرج يعتكف على السليم ويمشي. لو عندنا كذلك أعور ومبصر، قال هذا المبصر لك الأعور، لكن لو عندنا ميت وميت، هل يأخذ الميت بعيد الميت؟ لا يأخذ، هذا ميت. أو إنسان قد مقعد وآخر مقعد، هل يأخذ المقعد بيد المقعد؟ لا يستطيع. أعمى وأعمى، إن كان هذا وقع في بعض البلدان، قال أعمى أعمى، لكنه أعمى يعرف الطرق. الشاهد مسألة تقوية الضعيف والضعيف، هذه فيما إذا تبقى الضعف كان يكون إنسان في رجل سيء الذوق، عنده أوهام في حفظه كلام، فهذا عنده سوء ضبط وحفظه يقويه الآخر خفيف الضبط كذلك. فعندما نجد الحديث جاء بهذا السياق من طريق خفيف الضبط أو سيء الحفظ، وجاء من طريق أخرى أيضا صاحبه سيء الحفظ، هذا السوء ينجبر بمجيء الحديث من جهتين. لكن الحديث الذي معنا، الطريق الأول في محمد بن يونس الكديني، وهذا رجل كذاب، محمد بن يونس الكديني وهو رجل كذاب، وجاء من طريق آخر كذلك، حكم عليه الحافظ بن حجر بأنه منكر جدا. إذا عندنا كذاب في علم الحديث، إسناد من وجد فيه الكذاب لا يرتقي القسم ولا ينجبر، هذا كذاب، فلا يؤخذ حديثه بالشواهد والمتابعة. كذلك المنكر جدا من ناحية المتن، من أين جاءت النكارة؟ نقل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى عليه عن الإمام أحمد رحمه الله أولا أنه لم يره شيء، يعني لم يعتبر بهذا الحديث، وأيد أن أحمد لم يره شيئا لأن أحدا من السلف لم يعمل بذلك ولم يذهب إلى هذا الاستشهاد الذي يفهم من هذا الحديث. فلم يرد عن أحد من الصحابة، ولم يرد عن أحد من التابعين، ولم يرد عن أحد من السلف هذه الأمة أنه استحب التوسع على آل بيته في يوم ماذا؟ في يوم عاشوراء. فعدم اشتهار ذلك وانتشاره بين السلف دليل على عدم العمل بهذا الحديث، فيدل ذلك على نكرة ونكارة هذا المعنى. ولذلك الصحيح أن هذه الأدلة الواردة في التوسعة يوم عاشوراء ضعيفة، بل ضعيفة جدا ولا تتقي بالحسن، وأنكر ذلك العلماء لم يعمل بذلك. قد يقول قائل وماذا في هذا؟ دعوا الناس يوسعون على مال بيته، نعم يوسع انت، وخيركم خيركم لاهلك، وان لاهلك عليك حقا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كفى بالمرء اثما ان يضيع من يعود، نعم يوسع الانسان على مال بيته، ولا تجعل يدك مغلوله الى عنقك، ولا تبسطها كل البسط. والله تعالى يقول إن المبذلين كفروا والشافي موسع، لكن لا يتوسع في ذلك حتى يدخل في نطاق التبذير. لكن أن يقضي الإنسان عند ذلك اليوم وأن يخصص ذلك اليوم بالتوسعة اعتمادا على هذا الحديث تعبدا لله تعالى فهذه بدعة، وهذا يفعله من أجل أن يتقرب بذلك إلى الله، لم يثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك ما ذكر المؤلف أن الحديث لو ذكر مرة وهي ضعيفة، وأراد بذلك ضعف الحديث لكونها تتقي بالحسن، هذا ليس صوابا. وقد بين ذلك الحافظ بن حجر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وأنت شعبان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم أكثر شعبان. قال عائشة رضي الله عنها: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر قط إلا شهر رمضان، وما رأيته في شهر أكثر منه صياما في شعبان. قال رسول الله عن سلمة بن زيد رضي الله عنهما قال:
هذا مر معنا السلام عليه في صيام شعبان بما فيه الكفاية، وجد من الموافق رحمه الله أن ننبه على عدم أفضلية تخصيص يوم نصف شعبان بصيام أو ليلته بقيام لعدم ثبوت ذلك الراجح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأسند الحديث قال رواه داود وليس في سنة أبي داود كما بين الشيخ الألباني رحمه الله، ولكن هو موجود في النسائي وصححه ابن خزيمة. نعم.
قال صاحب الأشهر الحرم، الأشهر الحرم ذو القعدة والحجة والمحرم ورجب، يستحب الإكثار من الصيام فيها.
نعم، الأشهر الحرم، إذا الأشهر الحرم ما هي؟ ولا في صيام شيء منه معين ولا في صيام غيره مقبلة مخصوصة من حديث يصلح للحجية، يعني حديث الوارد في ذلك ضعيفة جدا ولا ترقى للحصر، ولا يفهم من ذلك أنه لا يجوز فيه الصيام. يجوز فيه الصيام كغير من بقية الشهور للأدلة العامة تدل على ذلك، كصيام الاثنين والخميس وصيام ثلاثة أيام كل شهر أو صيام الأيام القمرية كما سيأتي. هذه لثبوت الأدلة التي تدل على ذلك في عموم الشيء، في رجب في ذي القعدة وفي ذي الحجة وفي شوال وفي غيره من الشهور. لكن أن يخصص إنسان رجب، بعض الناس يصوم في رجب يصوم الشهر كله، الناس من يستحب في هذا الشهر أن يذبح وأن يوزع الأمعاء على الفقراء، ليس هناك مثلا تخصيص بأفضلية رجب في ذلك. لكن مثلا في العشر من ذي الحجة، عشر أوائل من ذي الحجة، نعم حتى يكثر الإنسان من الصلاة يذبح يفعل. لماذا؟ حديث ابن عباس وما جاء من رواية غيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام، فيكثر الإنسان من الأعمال الصالح في تلك الأيام. أما رجب فليست له مزيد أو فضيلة على غيره من الشهور لعدم ورود ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله: صوم يوم الاثنين والخميس عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اكثر ما يصوم الاثنين والخميس. فقيل له فقال ان الاعمال تعرض للاثنين والخميس، فيغفر الله لكل مسلم او لكل مؤمن الا المتنى بغيره فيقول اغفرهما. قال احمد لذلك الصحيح في صحيح مسلم انه صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم يوم الاثنين فقال: ذاك يوم اريد فيه واخبر عن يدي، اي نزل المحر على يدي.
نعم، صيام الاثنين والخميس من الصوم المشهور والمعروف عند اكثر المسلمين، صيام الاثنين والخميس. وثبت في سنن الترمذي من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتحرى الاثنين والخميس في الصيام، كان يصوم الاثنين والخميس وكان يتحرى ذلك. وأورد القائل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان من حديث أبي هريرة كان أكثر ما يصوم الاثنين والخميس، فقيل له فقال: إن الأعمال تعرض كل اثنين وخميس. هذا مر معنا في الكلام على شعبان أن أعمال الأسبوع تعرض وترفع الاثنين والخميس، وأعمال العام ترفع في شعبان، واليوم في آخره، والليلة أعمال الليلة في آخرها. هذا نص ثابت كما في مسند الإمام أحمد بإسناد الصحيح. النبي صلى الله عليه وسلم بين استحباب صيام الاثنين والخميس لهذه الليلة، كون هذين اليومين ترفع فيهما الأعمال، وكون هذا اليوم ولد فيه النبي صلى الله عليه وسلم وأوحي فيه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يكثر الصيام في الاثنين والخميس. قال: إن الأعمال تعرض كل اثنين وخميس، فيغفر الله لكل مسلم أو لكل مؤمن إلا المتهاجرين، فيقول آخر. جاء في رواية من أبواب الجنة تفتح يوم الاثنين ويوم الخميس، فيغفر الله تعالى لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا رجلا كان بينه وبين أخيه شحنة، فيقول الله تعالى: أنظر هذين أو انظروا هذين حتى يصفريها. لمن النوى رحمه الله تعالى قال: أي أكثر هذين، هي المغفرة، مغفرة الذنوب، فلا تغفر الذنوب حتى يصفريها. وهنا أحاديث كثيرة من أهل العلم، لكن نرجع عن إطلاق أحكام الصيام. هذا الهجر هل هو فيما يكون في الدين أو لمصلحة الشخصية؟ أما إذا كان ذلك لأمر بين الإنسان من سوء تفاؤل أو لمشكلة الدين بينه وبينه فلا يجوز. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لمؤمن أن يزور أخاه المسلم تركة ثلاثة. أما إذا كان الصدق أو مبتدعا بالبدعة أو لصاحب مقالة تضر المسلمين فله أن يهجر، فهذا هجر في دين الله سبحانه وهو هجر مشروع، هجر مشروع. ودليل هذه المشروعية أن النبي صلى الله عليه وسلم هجر الثلاثة الذين تخلفوا عن غزوة تبوك، هجرهم النبي صلى الله عليه وسلم، وكان ذلك من باب تعزير هؤلاء الذين تخلفوا، وكان ذلك تأديبا لهم. هجر النبي صلى الله عليه وسلم النساء وآلهن شهرا، وكان ذلك أيضا مما وقع منهن مما لا ينبغي أن يكون من نساء النبي صلى الله عليه وسلم في شحناء وغيرة إلى غير ذلك. فهناك هجر مشروع وهناك هجر لا يشرع، فذاك الهجر الذي لا يشرع أن يهجر الإنسان إنسانا في أمر أمور الدنيا، لا إن كان ذلك في أمر دعوي لمصلحة الدعوة، كان ذلك في أمر أمور الدين فيشرع ويقف ذلك ويضبط بما يأتي من ورائه النهي. فإن هجر الإنسان إنسانا فارتدع فلا يجوز أن يستمر في هجره، فإن هجره ولم يبتدع هذا الإنسان بل ازداد وتفاقم سوءه فعند ذلك لا يجوز التنادي في الهجر، لأنه لا هو الذي انصلح ولا هو الذي كفى الناس شرا، فعند ذلك صار الهجر ليس من ورائه مصلحة لا من مهجور ولا مصلحة تعود على المسلمين، بل قد يكون وراء ذلك المفسد. ولذلك أنت عندما ترى إنسان العالم ترى فاسقا مثلا تريد أن لا تلقي عليه السلام لتسقط، هنا تنظر هل أنت تهجر؟ إن تركت السلام عليه وهجرته فإنه عند ذلك يرعى وينتشر ويقول لماذا طرح فلان السلام عليه وكان يصلي، كان يبتسم في وجهه واذا لم يعرف الكلام في وجهي، اذا انا لابد ان اصلح من حالي، اذا هذا هجر نافع. لكن ان كان هذا الانسان سيصح حاله ويتفاقم امره، وبعد ان كان يبشر في وجهه بدا بعد ذلك يلقي عليك كلمات سخريه واستهزاء ويقف لغيرك الشباب المتفق الى غير ذلك، إذا لم يأتي الهجر ثمرة بالمصلحة، فعند ذلك تتقي الشرع، عند ذلك تتقي الشرع. إذا القضية تحتاج إلى الحكمة في قضية الهجر، ومن يؤذي الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. تجد إنسان يتعامل بالناس بالدعوة إلى الدين بالحكمة، وادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. نعم. وليس الحكمة دائما في إيه، فقد يفهم البعض أن الحكمة دائما هي لي، وأن الإنسان يترك حقا أو يترك مصلحة أخطأ. نعم، إن كان الأمر يحتاج إلى لي فالحكمة تكون لي، وإن كان الأمر يحتاج إلى الشدة والتعنيف فلا بد من التعنيف. ولذلك قال العلماء في الحكمة هي وضع الأمور في مصراعها ووضع الشيء في موضعه، وأن يقدم الإنسان في موضع الإقدام وأن يقدم الإنسان إذا احتاج الأمر إلى الإحجام في إقدام وفي إحجام. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي صاحب الخلق الحسن وكان خلقه القرآن، ومع ذلك شدد النبي صلى الله عليه وسلم شدد على الناس وعنف الناس، فقال لمعاذ رضي الله تعالى عنه: فتان انت يا معاذ، افتان انت يا معاذ؟ لماذا؟ هذا التشديد، نرى ان فعله يفسد في الاطاله على المسلمين، فانظر في اطاله فقط على المسلمين بتعامل سيء فقط قد لا يرد كثير من السيء. اطال عليه بالصلاه حتى انفلت رجل من الصلاه، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم واحمر وجهه وراى ان ذلك يشيء الدعوه، قال: فالثاني انت يا معاذ، فما بالك اذا كان هناك اناس لا يلتفتون الى حال الناس ولا يفهمون باحوال المسلمين ولا بد من تشديدهم. لابد من تشكيل. لذلك قال إن منكم لم يكفرين. إن منكم لم يكفرين. الشهد من السلام هذه في إفاضة في ركعتين أو في صلاة. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال من تعدى بعزاء الجاهلية فأعدوه لهذا الدين. كلمة كبيرة. من تعدى قال أنا ولد فلان ألا تعرفني؟ أنا ولد الباشا، أنا ولد الرئيس، أنا ولد الغفير، أنا ولد الشعارف كيف؟ يتعدى لعزاء الجاهلية. قال فأعدوه بهذا الدين. كلمة شديدة قالها النبي صلى الله عليه وسلم وأنا كناية عن الذكر. قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم صاحب خلق كبير. لماذا؟ لجرم هذه المقالة. لذلك الذي يتكبر بآبائك إذا كنت أنت تتكبر بسلالتك التي جئت منها ففعل ذلك. ففعل ذلك. إذا لماذا قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لجرم هذه القضية عزاء الجاهلية؟ فالفعل من أفعال الجاهلية. إذا بعض الناس قد يأتي يقول لا 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 خلق الداعية خلق العالم لا يشد. لا، هناك مواضع لابد فيها من تشديد وتعنيف إذا كان الأمر قد خرج عن نطاق الشرع وفي حاجة في تأديب وفي تعزير. وهناك مواضع لابد فيها من الإيمان لأن الأمر يقتضي إلى الإيمان. طيب متى يلين الإنسان ومتى يشد الإنسان؟ فيما إذا كانت المصلحة. فإن كانت المصلحة تقتضي الدين وجب الدين. كانت المصلحة تقتضي الشدة وجب عند ذلك الشدة. ولذلك ترضى في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. هذا منكر لا بد من ذلك لكنه قال: فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. وذلك أضعف الإيمان. هذا إذا أنت معك مجال واسع تقدر فيه المصلحة باليد لا يتأدى الأمر إلى مفسدة فعند ذلك تغير. فإن كان التغيير باليد يجر ضررا أكبر ومفسدة أعظم لا يجوز عند ذلك التغيير بماذا؟ باليد، وإنما يكون باللسان ويتكلم. النبي عليه الصلاة والسلام في كثير من المواقف كان يقول: ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا. وفي مواقف سمى النبي صلى الله عليه وسلم الناس وتكلم لانه يرى ان من وراء هؤلاء فساد قد يؤكل دين الله سبحانه وتعالى. فهذا مجال ينبغي للناس ان يتفقهوا في فقه الانكار والتغيير والهجر حتى لا يقع الانسان فيما هو خلاف دين او سنه النبي صلى الله عليه وسلم. اذا صيام الاثنين والخميس الثالث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه صام الاثنين والخميس فالناس على صيام وذلك من سمعت من رفع الاعمال فيها. وكذلك هو اليوم الذي ولد فيه النبي صلى الله عليه وسلم وهو اليوم الذي انزل عليه دينه. نعم.
قال رحمه الله: صيام ثلاثه ايام من كل شهر. قال ابو داود بن علي رضي الله عنه: انا رد رسول الله صلى الله عليه وسلم
ثم اختلف بعد ذلك الفقهاء رحمه الله. فذهب إمام أبو حنيفة وصاحبا والشافعي وأحمد وإسحاق إلى أنها الأيام البنت. أبو حنيفة وصاحبا، من صاحبا؟
أبو يوسف
ومحمد بن حسن الشيباني. أبو حنيفة وصاحبا، الشافعي كذلك، أحمد وإسحاق إلى أنها أيام البنت. ومشهورة أيام البنت وسميت البنت لضوء القمر. القمر يجتمع في هذه الأيام 13، 14، 15، فتبيض السماء، تبيض السماء. قالوا كذلك هناك علاقة بين القمر وبين الإنسان، بل علاقة بين القمر وبين البحر والأرض. فالبحر في الأيام القمرية يتسع ويخرج الماء كذلك إلى الشاطئ، وهذا يحدثه علماء المتخصصون في هذا المجال. اتساع القمر وضوء القمر يؤدي اتساع البحر، بل منهم كذلك من قال يؤدي هذا الى راحه للانسان، الله اعلم بحدود ذلك او اعلم بحدوده. ولكن هل هي الحكمه في صيام هذه الايام؟ لا، وانما الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه صام هذه الايام كما ورد في حديث ابي ذر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال امرنا رسول الله ان نصوم ثلاثه ايام الليل 13، 14، 15. وهذا الأمر هو أمر إرشاد واستحباب وليس على سبيل الوجوب والإلزام، وجاء كذلك من حديث أبي هريرة وهو يدل على أن الأمر ليس على الإيجاب. قال أوصاني خليلي بثلاث، أوصاني خليلي بثلاث، صيام ثلاثة أيام كل شهر وركعتي الضحى وأن أوتر قبل أن أنام. وهذا الحديث فيه ايضا ثلاثه ايام مطلقه، لكن البعض حملها على كونها هي الايام القمريه، وهذا ما ذهب اليه الجمهور ان صيام ثلاثه ايام من كل شهر هي هذه الايام. ومنهم من قال ثلاثه ايام من كل شهر هي الاثنين والخميس، وهذا جاء عن الحسن البصري رحمه الله تعالى. واستدل القائلون بأن أي ثلاثة أيام لما جاء عن معاذ العدوية أنها 17 رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم ثلاثة أيام كل شهر؟ قالت نعم. قالت لها أي أيام من الشهر كان يصوم؟ قالت لم يكن يبالي من أي أيام الشهر يصوم، لم يكن يبالي من أي أيام الشهر يصوم. طيب هل هذه الايام الثلاثه غير الايام القمريه؟ اقول الله تعالى اعلم. وما رجح العلماء ابن تيميه رحمه الله باتفاق العلماء استحب ان يصوم الانسان ثلاثه ايام من الشهر، والاولى ان تكون هذه الايام القمريه، فان صام الايام القمريه فهذا اولى ما يكون، والا فليصم اي ايام من الشهر، اي ايام من الشهر لهذه النصوص التي قد سمعتها. لكن الاولى ان تكون هذه الايام هي 13 او 14 او 15 لحديث ابي هريره ولحديث ابي هريره. فهنا بارك الله فيكم بالنسبه لصيام ثلاثه ايام، نقول اولى ذلك ان يكون الصيام في 13 ايام كبير. وجاء حديث ابن عباس فيما صحح عبد الله رحمه الله تعالى ان النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدع صوم ايام البيت في سفر ولا حضر، كان لا يدع صوم ايام البيت في سفر ولا حضر. نعم.
قال المؤلف رحمه الله تعالى صيام يوم وصوم يوم عن ابي سلمه بن عبد الرحمن وعن عبد الله بن عبد القاهر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد اخبرت ان تقوم الليل وتصوم النهار. قال قلت يا رسول الله نعم. قال يا رسول افطر وصلي ولم فان لجسدك عليك حقا وان لزوجك عليك حقا وان لزوجك عليك حقا وان لعبدك ان تصوم من كل شهر عليه. قال فقلت يا رسول الله اني اجد روما
قال أبوك أبو الدرداء إليك
ولنفسك عليك حقا فأعطي كل ذي حق حقا. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر له ذلك فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الإمام رواه البخاري والترمذي. وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال صنعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما فاتاني هو واصحابه فلما عمي عن طعام قال رجل من قومه اني صائم فقال يا رسول الله عليه وسلم تعال فقمت وتكلم لكم ثم قال اقبل فصم يوما فكان عن الشرك. رواه البيهقي باسناد حسن كما قال الحسن
صيام رمضان فإن وجد له عذر وأفطر فله أن يحكم وله أن يفطر إن عذر كان يكون في سفر أو كان مريضا فمن كان مريضا وعلى سفر فأجر من أيام هذا في الفريضة. أما إن كان ليس مريضا وليس معذور فلا يجوز لقوله تعالى ولا تفطروا أعمالكم ولا يجوز للإنسان أن يفطر يوما بغير عذر. سواء عن الفاجر رحمه الله أن ذلك من الأمور التي عدها أهل العلم من الكتاب أن يفطر الإنسان يوما في رمضان بغير عذر عدى ذلك من كبار شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم. ونقل الإمام الذهبي أن عند المؤمنين مقرر أن ذلك الفعل أخفى من الزنا والمؤمن الخمر لكن في النافلة يجوز للإنسان أن يفطر وإن صام هذه النافلة. ودليل ذلك ما ورد المؤلف من حديث ام هاني ان المتطوع خير نفسه وحديث ابي الدرداء عندما كان مع سلمان رضي الله تعالى عنهما واخبر وفطر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعترض وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم افطر الصوم يوما مكانا. الاصل انه يجوز قضاء هذه النوافل التي استمر الانسان عليه وحرص عليه فيجوز ذلك. وهذه القضية إذا كنا قد تكلمنا في قضية النية وأن الفريضة لابد من تبييض النية وأن النافلة لا تحتاج إلى تبييض النية ولكن أولى في الأيام التي رتب الأجر على صيام اليوم أن يبيت الإنسان نية من الليل. وهذا بين شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بقول النبي صلى الله عليه وسلم صيام يوم عرفة يكفر السنة الماضية وسنة آتية. فالأجر المترتب على صيام عرفة على اليوم كامل فإن صام الإنسان اليوم بنية من أثنائه فإنه لا يؤجر إلا على صيامه من حيث نوى. والأجر المترتب في صيام عرفة من ماذا؟ من بداية اليوم فيحتاج إلى تبييض نية. خلاصة المسألة يجوز لمن صام النافلة أن يفطر ولا يدخل ذلك في عموم قوله تعالى ولا تفطروا أعمالكم لهذه النصوص التي سبق. يقول هنا الموظف في قضاء مادي الموظف في قضاء من فات من رمضان لعدم الليل بعد الغروب حتى أصبح أو امرأة ما أدري من كلمة كلها ليست واضحة
فرض
بعد الكلام بعد امرأة بعد الغروب حتى أصبح لديها من عمر 25 عاما وهي لم تعرف عدد الأيام التي افترضها ولم تقضيها ماذا عليها أن تفعل؟ فتعرض بجهلها أم يجب عليها الصوم الآن؟ أولا الصوم رمضان مما علم فرضه ووجوبه بالدين بالضرورة هذا من المعلوم من الدين بالضرورة. إذا كانت هذه المرأة قد ولدت في بلاد المسلمين ومسلم عاش في وسط المسلمين فما من فرض في المسلمين من العقلاء إلا ويعلم وجود شهر رمضان وصيام شهر رمضان. فالقول أن هذه كانت جاهلة هذا إما أن تكون في أدوار الثانية أو أسلمت حديثا حتى النصارى يعرفون شهر رمضان أم المسلمين يصومون في شهر رمضان. فقضية أنها جاهلة وتشهد هذا الحكم هذا أمر بعيد، وإنما كان ذلك عام تفريط، كان ذلك عام تفريط. فهذه تتوب إلى الله واستغفر الله عز وجل من ذلك. وكثير من أهل العلم لا يرى القضاء عليها، لا يرى القضاء عليها، وإنما يرى عليها التوبة. وإن قضت لقول البعض فلا تنفع. تقول هل يجوز من شرع في صوم واجب كالنذر أو القضاء أن يكثر ثم يصوم يوما غيره؟ النذر الإنسان نذر مطلقا، فقال نذر علي أن أصوم يوما لله، فصام يوما هكذا مطلقا ثم أفطر، يجوز له أن يكثر، يجوز له أن يكثر لأنه لم يقيد النذر بيوم، لكن ما زال في ذمته أن يصوم هذا اليوم الذي نذره. أما إن قيد فقال نذر علي أن أصوم هذا العام اليوم الأول مثلا من شعبان، أو عند مجيء ولدي فجاء ولده في اليوم الفلاني فيجب عليه أن يصوم هذا اليوم، فإن أفطر فيه عليه كفارة يمين بقول النبي صلى الله عليه وسلم كفارة النذر كفارة يمين مع قضاء هذا اليوم، مع قضاء هذا اليوم. أما صوم القضاء قضاء رمضان مثلا كإنسان مريض أفطر في رمضان أو حائض أفطر في رمضان وتقضي الأيام التي عليها، الأصل أن يتم الإنسان، لكن إن أفطر فليس آثما لهذا الفطر ويأخذ اليوم في ذمته عليه أن يصومه. يقول هل يجوز صيام اليوم الرابع عشر والخامس عشر والسادس عشر من شهر ذي الحجة لورود النهي عن صيام يوم الثالث عشر؟ طيب، ويوم العيد اليوم العاشر، تمام، واليوم الأول من أيام التشريق الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، فلا يجوز صيام هذه الأيام، ليس اليوم فقط الحادي عشر، وإنما هذه الأيام لا يجوز صيامها لأنها أيام تشريق، وقد مر معنا البحث أن أيام التشريق لا تصام. فإن فاتهم صيام الأيام القمرية أو الأيام الليل لكونها في الأيام النهي عنها، فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم ثلاثة أيام من كل شهر، ورد هذا عنه صلى الله عليه وسلم من حديث عائشة، سئل هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم ثلاثة أيام من كل شهر؟ قالت نعم، سألت معاذ العدوية، قالت من أي أيام الشهر كان يصوم؟ قالت من أي أيام الشهر كان يصوم؟ كان أي أيام؟ فإن مات الإنسان أيام القمرية ثالث عشر، الحادي عشر، الثاني عشر، الثالث عشر، فليصوم من الشهر ثلاثة أيام، وكما قلنا أن هذا الاتفاق عفوا ثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر. طيب العيد، العيد واليوم العاشر والحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر. طيب يصوم الإنسان الرابع عشر والخامس عشر والثالث عشر بنية أن ذلك ثلاثة أيام في الشهر. نعم. يقول في ورقة توزع الآن فيها مشاريع في شهر رمضان، وفي حديث أن الله عز وجل ينزل بعد الثلث الأول في رمضان من الليل، والأشهر الأخرى في الثلث الأخير، ويسمون صحة الحديث الشيخ الألباني بدون عزم وزن. أنا لا أعرف هذا الحديث، ولكن الثالث من حديث أبي هريرة أن الله ينزل في الثلث الأخير من الليل، فيبحث هذا الحديث وينظر هل صححه الشيخ الألباني أم لا. قال إذا رأى الناس الهلال يوم الثلاثين صباحا هل هذا هلال الليلة الماضية من هذا اليوم؟ وإذا كان هو فماذا علينا من الإمساك والقضاء؟ قضية هنا إذا كان الناس قد صاموا فما عليك إلا أن تصوم مع الناس، ما عليك إلا أن تصوم مع الناس. أما إن ظهر قضاء البلدة التي صام فيها الإنسان وعلم ذلك والشهرة وعلم أن الناس قد صاموا يوما متأخرا فعليه أن يقضوا يوما مكانا. والله تعالى أعلى وأعلى وإن شاء
الله. عدم الدرس
بالنسبة لإخوان معاد للدرس في رمضان إن شاء الله، وما أدري إلى الآن إخواننا ذكروا شنو جدول في هذا، فإن كان الأمر متاح فإن شاء الله يكون على موعدنا يوم الثلاثاء بعد العصر، سيكون لماذا درس يكون يوم الثلاثاء ونحن نشر الكتاب. هذا كان من يرى وجدنا يكون الأحد والثلاثاء، فإن شاء الله على حد الثلاثاء سواء درس عندي أو عند غيري يكون في ثلاثة شهر. سبحانه وتعالى.